الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران
له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا
قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا
لنسلم لرب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله كيف حالكم مع الله؟ إخوتي أحيانا في أحيان كثيرة يبدو الأمر بالنسبة لكثير من الناس أن الموسم رمضان إلى الحج، ثم إذا انقضى 10 ذي الحجة بدأت مرحلة النزول والتنازل والغفلة والتناسي وتصبح أداء العبادات روتينية ويصبح أداء العبادات روتينيا كأن أمر رمضان وما بعده أو من رجب وشعبان فترة الأوكازيون التي يكثر فيها الشراء، ثم إذا انقضت هذه الأوكازيونات ترك الناس شراء بضاعة الآخرة وتلكم مأساة عجيبة لا ندري من الذي زرعها في نفوس المسلمين. أن القضية بعد مرور 10 ذي الحجة يبدأ الناس يعيشون حياتهم في اللهث خلف لقمة العيش والانشغال بأمور دنياهم والغفلة عن قضية الآخرة، حتى النوافل كأن لها مواسم وصار الناس يعبدون الله على المواسم. وصدق قول من قال لا تكن شعبانيا ولا رمضانيا ولكن كن عبدا ربانيا. إخوتي العلاج لهذا الأمر أن تكون عبدا ربانيا ربانيا. إن للمسلم وظائف إن للمسلم وظائف في حياته لا ينفك عنها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد رسم للمسلم منهج حياة يسير عليه لا يتركه. فمثلا كان صلى الله عليه وسلم لا يترك قيام الليل لا سفرا ولا حضرا، وكان لا يترك الاثنين والخميس من كل أسبوع والثلاثة الأيام البيض من كل شهر. دعونا نرتبها بترتيب صحيح. في مسألة الصلاة كان صلى الله عليه وسلم في الصلاة لا يترك الرواتب 12 ركعة يوميا بخلاف قيام الليل. ثم إذا سافر قيام الليل لا يتركه سفرا ولا حضرا، يعني لا في رمضان ولا في غيره، لا في السفر ولا في الحضر. حتى كان صلى الله عليه وسلم إذا مرض أو نام أو شغل قضى ورده بالنهار، فكان إذا فاته ورده بالليل 11 ركعة يصليها بالنهار، وكان إذا فاتته مثلا الركعتين اللتين بعد إذا فاتته الركعتان اللتان بعد صلاة الظهر كان يصليهما بعد العصر. فكانت المواظبة على الرواتب، رواتب الصلاة هذه ديدا أو كانت ديمة، لم تكن خاصة بمواسم يؤديها ويؤدي ويترك، وإنما كانت ديمة لا تترك. هذه نوافل الصلاة. أما نوافل الصيام فكان صلى الله عليه وسلم لا يترك الصيام الاثنين والخميس من كل أسبوع. أما الاثنين فيقول لأنه يوم ولدت فيه، وأما الخميس لأنه يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وكان لا يترك الثلاثة الأيام البيض من كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهور العربية. فكان صلى الله عليه وسلم هذه نوافل الصيام عنده لا يتركها. ثم في نوافل تلاوة القرآن فكان الصحابة رضوان الله عليهم يحزبون القرآن، يختمونه في كل أسبوع، وإن كان حديث من لم يختم القرآن في شهر فقد هجر فيه ضعف، إلا أنه ثابت العمل به عند جميع طوائف السلف أنه لم يكن أحد يترك هذا الأمر، يترك أمر أن يمر عليه شهر لا يختم فيه القرآن، فصار عندك جزء كل يوم على الأقل لا يترك. أما الذكر فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس ذكرا لله، وإذا نظرت إلى حياته تجد تطبيق حديث كان يذكر الله على كل أحيانه على كل أحواله، لم يكن يترك الذكر أبدا، بل كان لسانه يلهج بالذكر. حتى قالوا كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور أكثر من 70 مرة في المجلس الواحد، أكثر من 70 مرة رب اغفر لي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. فهذه النوافل لا لانفكاك للمسلم عنها مطلقا، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل تلاوة القرآن، نوافل الذكر، نوافل الصدقة، وهكذا. أما الإنسان الذي يعبد الله في المواسم فإذا انقضت ترك كل شيء وعاش، يعني يؤدي الفرائض يادوب، فإنه يقع في الحرام بلا شك ويتوغل إلى المعاصي. لماذا؟ لأن هذه النوافل حماية صيانة، يسميها العلماء حمية، تحميك من حولك. فإذا انفككت عن هذه النوافل، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الذكر، نوافل تلاوة القرآن، نوافل الصدقة، تركت هذه النوافل وقعت في الحرام ولا بد. نسأل الله جل جلاله أن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما وطن. إخوتي في الله، إننا بحاجة في هذه الأيام وخصوصا في هذه الأيام أن نستمر في هذه النوافل وأن تكون لنا منهجا وبرنامجا لا ننفك عنه أبدا، لأننا إذا تركناها وغفلنا عنها فإنها بلا شك تكون بداية السقوط. نعود إلى ما كنا فيه أيها الإخوة، ولنا أكثر من سنة الآن 30 حلقة مع هذا الكتاب، كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وهذه هي الحلقة 31 كتاب الجواب الكافي. وكانت بدايته أن رجلا سأل سؤالا أن بحياته بلية، وهو يعلم أنها إن استمرت أفسدت دنياه وآخرته، وكلما دافعها اشتد تعلقه بها. وكأن ابن القيم عليه رحمة الله حين سئل هذا السؤال اشتم من السائل أنها قضية معصية تعلق القلب بها، فبدأ ابن القيم في ذكر العلاج بإثبات يقين السائل أن هناك علاج لمصيبته وعلاج لمشكلته، لابد أن يكون على يقين من أن العلاج ممكن، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. فإذا تيقن من أن العلاج ممكن بدأ ابن القيم في التمهيد بعد ذلك تمهيدا آخر في التخويف من هذه المصيبة، فبدأ في ذكر العقوبات على الذنوب والمعاصي. وقد ذكرنا حتى الحلقة 30 27 عقوبة من العقوبات. العقوبات نسردها سردا سريعا الآن من باب المراجعة، فمنها حرمان العلم، 2 حرمان الرزق، 3 وحشة يجدها العاصي بينه وبين الناس، ثم 4 وحشة بينه وبين الله، 5 تعسير أموره عليه، 6 ظلمة يجدها في قلبه، 7 أن المعاصي توهن القلب والبدن، 8 حرمان الطاعة، 9 أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته، ولابد، 10 أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها ويستصعب عليه الخروج منها، 11 أنها تضعف القلب عن إرادته فتقوى إرادة المعصية، وتضعف إرادة التوبة أيضا فتقل إرادة التوبة، ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه، 13 أن كل معصية من المعاصي هي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله، فمن وقع في مثل المعصية تعرض لمثل الهلاك، 14 أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه، 15 أن العبد لا يزال يرتكب الذنوب حتى تهون عليه وتصغر في قلبه وفي ذلك علامة الهلاك، 16 أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنبه فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم، 17 أن المعصية تورث الذل ولا بد، فإن العز كل العز في طاعة الله تعالى، ومنها أن المعاصي تفسد العقل، ومنها أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين، 20 أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله، ومنها حرمان دعوة رسول الله ودعوة الملائكة، ومن عقوبات المعاصي أنواع العقوبات في عذاب القبر بعد الموت، ومن العقوبات أنها تحدث آثارا أنواعا من الفساد في الأرض في المياه والهواء والزرع والثمار والمساكن، 24 ومن تأثير المعاصي أنه ينزل بها الخس والزلازل وتمحق بركة الأرض، 25 أنها تؤثر في صورة الإنسان، أنه كما سودت الحجر الأسود تسود الوجوه، ومن عقوباتها أيضا وهذا هو 26 أنها تطفئ من القلب نار الغيرة. 28 وهذه كانت الأخيرة قبل الحج أنها تذهب الحياء. الحياء الذي هو مادة الحياة للقلب وهو أصل كل خير وذهابه ذهاب كل خير. العقوبة 28 أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله وتضعف وقاره في قلب العبد ولابد شاء العاصي أم أبى. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الداء والدواء: ومن عقوباتها أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله وتضعف وقاره في قلب العبد ولابد شاء أم أبى. ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه. هذه هي القضية. إنني كثيرا ما أتساءل أيها الإخوة، أليس يعلم العاصي أن المعاصي تقود إلى جهنم وأنها تجعله يخسر الجنة؟ كل مسلم يعرف هذا. هل يحب أحد أن يدخل النار؟ أبدا وكلا، لا يحب ذلك أحد. إذن لماذا يعصي الناس الله؟ هذا السؤال حري أن نبحث له عن إجابة، إجابة حقيقية، إجابة واقعية. لماذا يعصي الناس الله؟ هذا الذي يزني يعلم أن الزنا شر وعقوبته معجلة. هذا الذي ينام عن صلاة مكتوبة متعمدا يتركها يعلم أن هذا يخرج من المل، يودي إلى جهنم. لما يفعل ذلك؟ هذا هو السبب، ضعف توقير الله في القلب، ضعف تعظيم الله في القلب. هذه المشكلة. لو أن الإنسان عظم الله في قلبه ما اجترأ أن يعصيه. كيف يعصيه وهو يعلم أن الله معه، يراه، يسمعه سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى جل جلاله. هذه المصيبة الكبرى. الله جل جلاله المصيبة الكبرى أنه لا يوكر الله جل جلاله حق التوقير. يقول سبحانه وتعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. الله يراقبك وأنت تعصيه وهو يراقبك. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ أنا أريدك أن تتذكر هذه الجملة دائما: ألم يعلم بأن الله يرى؟ أنت مش فاكر، مش أنت مش عارف أنه شايفك؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم يوم القيامة إلا هو معهم أينما كانوا. هو معك أينما كنت مهما فعلت. فلما تعصيه وأنت موقن أنه يسمعك وأنه يراك وأنه معك؟ لم؟ ما الذي يجعلك تجترئ عليه؟ كثرة معاصيك أضعفت تعظيم الله في قلبك وتوقيره، فجعلتك تجترئ على هذه المعصية. اسمع، يقول ابن قيم: ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه. وربما اغتر المغتر فقال: إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمعي في عفوه، لا ضعف عظمته في قلبي. وهذا من مغالطة النفس، فإن عظمة الله تعالى وجلاله في قلب العبد وتعظيم حرماته يحول بينه وبين الذنوب، والمتجرئون على معاصيه ما قدروه حق قدره، وكيف يقدره حق قدره أو يعظمه أو يكبره أو يرجو وقاره ويجله من يهون عليه أمره ونهيه. هذا من أمحل المحال وأبين الباطل، وكفى بالعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله وتعظيم حرماته ويهون عليه حقه. هذا كلام خطير جدا ومصيبة كبيرة أن تجد المتجرئ على المعاصي ما زال يلتمس لنفسه الأعذار. المتجرؤون على المعاصي قد يقول: هذا من حسن الرجاء وطمعي في عفو الله. يعني أنت بتعصيه وتقول هيغفر لي؟ ازاي كيف يجول هذا في قلبك؟ هو القول الوحيد اللي نقدر نقوله في العاصي اللي هو قد اجترأ على المعصية انه كان في غفلة، ما كانش متذكر ربنا ابدا، مش على باله، غلبته شهوة المعصية فكان كالسكران، كان سكران مش دريان، وإلا لو وقف رأيه ما يقدرش يعمل كده. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: لولا غيبة العاصي وقت المعاصي لكان كالمعاند، لكان كالمعاند لربه. فالمتجرئون على معاصي الله ما قدروه حق قدره، وكيف يقدره حق قدره أو يعظمه أو يكبره أو يرجو وقاره ويجله من يهون عليه أمره ونهيه. هذا من أمحل المحال وأبين الباطل، وكفى بالعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله وتعظيم حرماته ويهون عليه حقه. ومن بعض عقوبة هذا، ما الوقت ما بقت، بقت المشكلة مش المعصية بس، بقت المعصية معصيتين، بمعنى واحد قاعد يكذب، وبنقول ان هذا من ضعف توقير الله في قلبه، انه عارف ان ربنا سمعه وبيكذب، فبقت المعصية اثنين: الكذب وعدم توقير الله. فبقت العقوبات اثنين: عقوبة بان يضعف التوقير، والعقوبة الثانية على ضعف التوقير. ابن القيم يقول ايه بقى العقوبة على ضعف التوقير؟ ومن بعض عقوبة هذا أن يرفع الله عز وجل مهابته من قلوب الخلق ويهون عليهم ويستخفون به كما هان عليه أمره واستخف به. كما هان عليه أمر الله واستخف به، فإن الله يجعل أمره يهون على خلقه فيبقى مهان، محدش يحترمه ولا حد يوقره ولا حد يعلي قدره ولا يرفع قدره، وإنما دائما يهينه الله. يقول ابن القيم: ومن بعض عقوبة هذا أن يرفع الله عز وجل مهابته من قلوب الخلق ويهون عليهم، هيهون على البشر ويستخفون به كما هان عليه أمره واستخف به، زي ما هان أمر ربنا عليه ربنا يجعله هو كمان يهون على الخلق. فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس، وعلى قدر خوفه من الله يخافه الناس، وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظم الناس حرماته. اسمع بقى اخطر كلام سمعته في حياتك: وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع ألا ينتهك الناس حرماته. وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع ألا ينتهك الناس حرماته، أم كيف يهون عليه حق الله ولا يهونه الله على الناس، أم كيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق. أسئلة عجيبة جدا. ازاي انت تنتهك حرمات ربنا وتريد ان يحفظ الله حرماتك؟ ازاي؟ الجزاء من جنس العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظ. المعاملة بالمثل. فإذا كنت أنت بتنتهك حرمات الله فلازم ربنا يسلط عليك اللي ينتهك حرماتك. إذا كنت أنت بتستهين بحق الله فلازم ربنا يسلط عليك اللي يستهين بك. إذا كنت أنت بتستخف بمعاصي الله فلازم ربنا يسلط عليك اللي يستخف بيك ويستهزأ بيك ويهزأك. هي دي. لذلك تجد العصاة أهون الناس على الله. لما فتحت قبرص وفرق بين أهلها بكى بعضهم إلى بعض. لما فتحت قبرص وفرق بين أهلها كان بيؤسر راجل وزوجته وخمس أولاد، فلما توزع الغنائم يعطى الرجل لواحد وزوجته لواحد والخمس أولاد لخمسة، فبقت العيلة سبعة. فلما يجوا يشدهم من بعض يبكوا. فجلس أبو ذر رضي الله عنه يبكي. فقيل له: أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: يا جبير، اللي كان بيسأله اسمه جبير بن نفير، فقال: يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره، ما أهون الخلق على الله إن هم أضاعوا أمره. بينما هي أمة عزيزة قاهرة ضيعوا أمر الله، فصار أمرهم إلى ما ترى. هي دي حال أمتنا. كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هي دي ما أهون الخلق على الله إن هم أضاعوا أمره. هتضيع أمر ربنا؟ هيضيعك. هتخون ربنا؟ هيسلط عليك اللي يخونك. هتستهين بأمر ربنا؟ هيسلط عليك اللي يهينك. هتستخف بأوامر ربنا؟ هيسلط عليك اللي يستخف بيك. والجزاء من جنس العمل. وازاي انت تطمع ان ربنا يحفظك وانت لم تحفظ اوامره؟ ازاي تطمع ان ربنا يكرمك وانت لم تكرم اوامره؟ ازاي تطمع ان الناس تعظمك وانت لم تعظم ربك؟ ازاي؟ انت بتضحك على نفسك؟ بتخدع نفسك؟ قلنا قبل كده قول الله جل جلاله: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. لو عايزين يخونوك هم خانوا ربنا، فربنا مكن منهم اللي يخونهم. لو انت خاين بتخون ربنا، ربنا هيمكن منك اللي يخونك. ولو انت امين وصادق ربنا هيحفظك من خلفك. قل: من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. الكلاء والحفظ، ربنا بيحافظ عليك وعلى ولادك وعلى بيتك وعلى فلوسك وعلى صورتك عند الناس وعلى وعلى وعلى. لكن انت تخونه وتضيع امره وعايز يحفظك؟ طب ازاي؟ يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وقد أشار سبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب، وأنه أركس أربابها بما كسبوا وغطى على قلوبهم وطبع عليها بذنوبهم، وأنه نسيهم كما نسوه، وأهانهم كما أهانوا دينه، وضيعهم كما ضيعوا أمره. أنا عايزك تنتبه معايا وتفيق. اسمع قول ربك جل جلاله: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. عايزك تقف مع كلمة والله أركسهم بما كسبوا، بما كسبوا بما عملوا. الناس اللي بتتساءل: أنا مشيت في طريق الالتزام شوية وقعت تاني، أنا بطلت تدخين شوية ورجعت له تاني، أنا كنت بدأت أصلي وبطلت تاني، ايه السبب؟ السبب الذنوب، السبب المعاصي. مش انا قلت لك انك لو خنت ربنا هيمكن منك اللي يخونك؟ هي دي القضية. ان البنت ازاي غلط، الواد ازاي الواد غلط، الزوجة ازاي غلطت؟ لانك انت بتغلط، وادام بتغلط العقوبة هتجيلك كده في ابنك وفي بنتك وفي مراتك. قال ايه؟ صلي عليه، انا بشحت منكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. هي كده قانون، قاعدة. إذا استقمت مع الله أقام الله لك حياتك. اللي كان ماشي بدأ يلتزم ورجع تاني، ليه؟ لأنه لما التزم ما بطلش معاصي، فضلت المعاصي معاه فارتكس. والله أركسهم، رجعوا للنفاق، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. دول المنافقين. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، آمنوا ثم كفروا. ليه؟ بما كسبوا. لأنك لما بدأت تصلي بعد ما كنت ما بتصليش لسه بتحشي برضو وانت بتصلي. وانا بقول ان ده زمن العتايب، انك تلاقي انسان ملتحي وبيدخن، انك تلاقي واحدة منتقبة وبتكلم مع رجالة. زمن العجائب، زمن اللخبطة. عشان كده ما يبقاش في التزام صحيح. عشان كده لما يجي يقول لي ان انا بيضيع مني قيام الليل عادي, يضيع منك قيام الليل ويضيع منك فرائض كمان, ما تقدرش تقوم الفجر بمعاصيك. والله اركسهم بما كسبوا. طب مش حد يقول ايه؟ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. انما استزلهم, شوف شوف استزلهم دي زحلقهم, جرهم الى الزلل. استزلهم الشيطان, قدر عليهم ازاي؟ استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا, بشوية ذنوب قديمة جر رجلهم ووقعهم ولخبطهم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. مش هتلاقيه له طريق, هتلاقيه ملخبط, ما تلاقيهلوش طريق, ما تبقاش عارف هو ماشي صح ولا ماشي غلط, هو ملتزم ولا مش ملتزم, هو بيحب ربنا ولا بيكرهه ولا بيحبوش ولا ده نظامه ايه ده. ومن يضلل الله فلن تجد له ايه, فلن تجد له سبيلا. العقوبات كده, كلما ضعف توقير الله في قلبك جلبت لنفسك ان يستهزأ بك. اسمع كده, اسمع, يقول ربنا جل جلاله في اول سورة البقرة: واذا قيل لهم لا تفسدوا, ولا قبل منها, ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هيا دي تخدع ربنا, هيخدعك. ربنا يهديك يا حاج مجدي ويتوب عليك. مش عارف مالك النهارده, مش عاجبني خالص. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. هيدي هتخدع ربنا, هيخدعك. مين؟ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم, أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. هتنكر على ربنا, هينكر عليك. هي دي, هتخدع ربنا هيخدعك, هتنكر على ربنا هينكر عليك. ثلاثة, إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هتكيد هيكيد لك، يبقى هتخادع هيخدعك، هتنكر هينكر بيك، هتكيد هيكيد لك، هتستهزئ هيستهزئ بيك. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هي كده، دي حياتك وده الواقع، ومش ينفع لكده، دي الدنيا وده تعامل ربنا سبحانه وتعالى مع الخلق ومع العباد سبحانه. انت زي ما قلت ان فعلا ما انتش معظم جلال الله جل جلاله ان لم تفقه ذلك، ان لم تعرف ذلك. لو ما عرفتش ان الله عز وجل عظيم جليل كبير واسع قاهر قادر قدير ملك جبار مهيمن الله، ما انتش عارف ربنا. لو انت تعلم انه سبحانه على المهيمن، مهيمن على الكون ده كله، الكون ده كله في ايده، الناس دول كلهم رؤوسهم وعقولهم وقلوبهم وجوارحهم في ايد ربنا، في يد الله، هو اللي بيسلطهم عليك وهو اللي بيكفهم عنك، هو اللي بيدفعهم لحبك او لكرهك، هو اللي بيدفعهم لتوقيرك او لاهانتك. فهؤلاء الخلق مربوبون مقهورون مربوطون باقداره. لذلك اسمع الايه تاني بقى او الايات، فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. ممكن تعمل معصية وتجتهد في إخفائها، ومشكلة كبيرة إنك تفكر إن ربنا مش شايفك أو إن ربنا ما يعرفش. بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. الآية اللي قلناها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، لا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، في سورة القتال، في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، في سورة القتال، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم الشيطان قدر يسول لهم ويملي لهم. ليه؟ لأنهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، لأنهم ركنوا للظالمين وجاملوا الناس على حساب الدين، قالوهم سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم، الله يعلم هذا السر الذي أسروه، فسلط عليهم شياطينهم. ابن القيم يقول إيه؟ وقد أشار سبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب، وأنه أركش أربابها بما كسبوا وغطى على قلوبهم وطبع عليها بذنوبهم. وقالوا قلوبنا غلف، في غلاف يعني، بل لعنهم الله بكفرهم، مش غلاف ده، بكفرهم لعنهم الله، وغطى على قلوبهم وطبع عليها بذنوبهم، وأنه نسيهم كما نسوه. اسمع، لما تيجي عقوبة الذنوب عقوبة عالية قوي، ربك يقول ايه؟ أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. اسمع تاني، أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. بالذنوب، أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. عقوبات، اللي ينسى ربنا، قال سبحانه وتعالى نسوا الله فنسيهم، فنسيهم، قال سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فأنساهم أنفسهم وأهانهم كما أهانوا دينه وضيعهم كما ضيعوا أمره. ولهذا قال تعالى في آية سجود المخلوقات له ومن يهين الله فما له من مكرم. اللهم أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك زكارين، لك منيبين، لك مخبتين، لك محبين، لك مخلصين، لك أوابين، لك توابين. اللهم أكرمنا ولا تهنا. آمين. يقول ابن القيم: فإنهم لما هان عليهم السجود له واستخفوا به ولم يفعلوه أهانهم، فلم يكن لهم من مكرم بعد أن أهانهم الله. ومن ذا يكرم من أهانه الله أو يهن من أكرمه الله؟ إذا ربنا أهان إنسان مين يكرمه؟ وإذا ربنا أكرم إنسان مين يقدر يهينه؟ سبحان الله العظيم. كان الخليفة هارون الرشيد يركب في موكبه ويمشي في الشارع، فأوقفه يهودي قد ربط الزنار في وسطه وهو يعمل في كشح المراحيض، يعني بيشيل قاذورات الناس. فقال لهارون الرشيد استوقفه وقال له: يا أمير المؤمنين، أليس قد قال نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ قال: نعم. قال: فهل ما أنت فيه من هذا الترف سجن، وما أنا فيه من هذا القرف جنة؟ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ فقال له هارون: نعم، ما أنا فيه من هذا الترف بالنسبة لما أعده الله لي في الجنة سجن، وما أنت فيه من هذا القرف بالنسبة لما أعده الله لك في النار جنة. قال له: آه، اللي أنا فيه اللي أنت شايفه كله ده من الدنيا، بالنسبة للجنة ده سجن، واللي أنت فيه ده حتى لو كنت أصم منه بالنسبة لجهنم أنت كده في جنة. هي دي: ومن يهين الله فما له من مكرم. اوعى تفكر ان الفلوس بتعز حد، ولا الجاه والمناصب بتكبر حد. لا، الحسن البصري يقول ايه: هم وإن هملجت بهم البرازيل وهرطقت بهم البغال إلا أن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. أنا بحبكم في الله. القضية النهاردة اللي عايزين نركز فيها في جملة واحدة عشان نختم بقى، عم جمال ربنا يرحمك، القضية اللي هنركز فيها كلمة واحدة، كلما كنت مجلا معظما لمحارم الله، كلما أجلك الله وأكرمك بين خلقك، وكلما كنت مضيعا مفرطا مستخفا بأوامر الله، كلما سلط الله عليك من يهينك ويذلك ويستخف بك. واحد هيقول لي بنشوفهم معظمين ومكرمين، ده اللي قدام عينك، واللي وراه انت ما تعرفوش، والافلام قالت لنا ان ياما ناس كانوا اكابر وكانوا بيظلموا الناس وطغيانهم لا يطاق، وكان يروح واحدة عشيقة تزله وتهينه وتركب على قفاه وتضربه بالجزمة على دماغه. ده كلامهم، مش حاجة مش من عندنا، ده كتبهم وافلامهم اللي بتقول كده. وهكذا اعتبر، هتلاقي من وراء العاصي ده والفاجر ده والكافر ده، هتلاقي من وراء اللي بيهينه واللي بيذله واللي بيضره واللي بيضربه واللي لازم. احنا مصدقين كلام ربنا، ومن يهين الله فما له من مكرم. ما تغترش بالصورة الظاهرة، ففي الزوايا خبايا وفي الخفاء ما لا يعلمه إلا الله. لذلك أنا مش عايز أنتقل للنقطة اللي بعدها، لأنها برضو نقطة خطيرة، عايزة تعيش الأسبوع ده لحد ما نلتقي الأسبوع الجاي إن شاء الله في المعنى اللي قلنا عليه ده، أن تعظم أوامر الله وأن تجل الله وأن تكبر الله على الحقيقة وأن تعظم أوامر الله، لنلتقي الأسبوع القادم بإذن الله تعالى أن من عقوباتها أنها تستدعي نسيان الله لعبده، وإذا نسي الله عبده تركه وخلى بينه وبين نفسه وشيطانه، وهنالك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاه. ألتقي معه الأسبوع القادم، أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران
له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا،
قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا به.